وقفنا في المغني كتاب الحج باب صفة الحج مسألة. قال: والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية، يعني رخص لها أن تنفر، رخص لها أن تنفر بدون طواف الوداع ترخيصا لها. نعم فضيلة الشيخ موجود ولا موجود؟ سامحنا سامحنا، ربنا يرضى عنك، تأخرنا عليك. أرضاك يا معز، أحسن الله لك يا فضيلة الشيخ، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا رب.
قال الإمام قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم رحمه الله: والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقد روي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع، بالمقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول به ثم رجع عنه. فروى مسلم أن رحمه الله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذا. قال طاووس رحمه الله: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنهم: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا فاسأل فلان الأنصارية، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: فرجع زيد رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدق.
يعني هنا المسألة في هذا الباب على المرأة الحائض، هل عليها طواف وداع أم لا؟ أولا نحن لا نشك ولا يبعد عنا أن طواف الوداع من الأنساء من المناسك، وأنه من الواجبات، ليس من الأركان ولكنه من الواجبات، والدلالة عنه من الواجبات بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، وهذا على الجميع، على الجميع. فهو هذا فيه دلالة على عموم الفرضية في ذلك على الجميع أن ألا يخرج حتى هذا ينزل تحته الرجال والنساء. حتى أتى الدليل على مسألة التخصيص بالمرأة الحائض وأنه لا يجب عليها طواف الوداع، لأن ابن عباس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفخ، وخالف في ذلك عمر بن الخطاب وابن عمر، وكان يقولان: تمكث حتى تطهر فتطوف. وهذا الكلام الذي قاله ابن عمر وعمر على التمسك بالعموم والتأصيل العام يبقى العام على عمومه. وزيد بن ثابت أيضا أنكر ابن عباس كيف تفتي بأنها ترحل دون أن تطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف. فقال له ابن عباس وأراد أن يحتج بالأثر، قال له: سل فلانة الأنصارية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن بذلك. وطبعا حديث أجل الحديث في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بأن صفية قد حاضت، فتفجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت، يعني عليها طواف الوداع فقط. قال: إذن فلتنفر، وأباح لها أن تنفر. حتى أن بعض العلماء تمسك بهذا الحديث على أن طواف الوداع سنة وليس واجب، وهذا خطأ بين، ليس كذلك، لأن الترخيص لا يكون إلا عن إيش؟ وجوب. يلزم الترخيص، لازمه الوجوب، الترخيص لازمه موجبه الوجوب. وأيضا ما ورد عن عمر الخطاب عن ابن عمر قد ثبت رجوع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت الحديث ظاهر جدا عندما قالوا له أفاضت، يعني طاف الزيارة، قال: فلتنفر إذن. طبعا تعلمون فلتنفر إذن هي أتمت المناسك إلى طاف الوداع، لأنه الحائط غير ممنوع من رمي الجمار، وهذا أيام التشريق ليس فيها إلا رمي الجمار. فنقول هنا عندما قال فلتنفر إذن يعني أتمت رمي الجمار، بقي عليها أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الترخيص كما قلنا دال على الوجوب، الترخيص دال على الوجوب. نعم تفضل شيخ. طبعا زي ابن ثابت أيضا رجع لقول ابن عباس، وقال ابن عباس قال له: صدقت ما أراك إلا قد صدقت.
قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا، وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية رضي الله عنها حيث قالوا يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر،
نعم.
قال فلتنفر إذا، قال ولم يأمرها بفدية ولا غيرها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفت عن المرأة الحائض. قال والحكم في النفاس كالحكم في الحائض، لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط.
يعني هنا ثبت رجوع ابن عمر رضي الله عنه، لم يثبت رجوع عمر بن الخطاب كأنه لم يصل حديث، وثبت رجوع زيد بن ثابت، هذه دلالة على فضل الصحابة الكرام وأن الحق هو الحاكم عليهم لا الهوى حاشاهم ثم حاشاهم، وإنهم إذا تبين لهم الأثر عملوا به. ولذلك يعني زيد بن ثابت هو 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 شيخ ابن عباس، وابن عباس تلميذ لزيد بن ثابت، لما رجع وجد ان الحق مع ابن عباس اقره وقال له ما اراك الا قد صدقت، وهو يضحك ويبتسم فرحا بان تلميذه قد تفوق او قد حفظ عنه ما غاب عنه. وورد ايضا على عن ابن عمر انه رجع عن قوله بانها تبقى، والحديث ظاهر كما قلت أن النبي قال أحابستنا هي، فقالوا إنها أفاضت، قال إذن فلتنفر إذن. وأحكام النفساء هي أحكام الحيض، أحكام النفساء هي أحكام الحيض، فالمرأة النفساء أيضا رخص لها أن تدفع دون أو تنفر دون أن تطوف طواف الوداع للعذر الذي عندها. نعم.
قال فصل إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت وودعت لأنها في حكم الإقامة، بدليل أنها لا تستبيح الرخص، فإن لم يمكنها الإقامة فمضت أو مضت لغير عذر فعليها دم.
طب إذا ماشي، لا أكمل دي ماشي تفضل. شيء
قال وإن فارقت البنيان لم يجب رجوع لأنها قد خرجت عن حكم الحاضر.
طيب هنا نقول، لا انتظر شيخنا، نقول إذا نفرت الحائض يعني هي حالة كونها حائضا، إذا مع عذرها وأنه لا يجب عليها الطواف. فإذا نفرت وذهبت لكنها قبل أن تفارق البنيان، بنيان مكة، قبل أن تفارق طهرت، قلنا إذا لما طهرت العلة التي من أجلها الترخيص انتفت، فإذا انتفت انتفى الحكم، فيجب عليها وجوبا أن ترجع وتغتسل وأن تطوف طواف الوداع لأنها مقيمة، ولأنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بدون حائل أو مانع، تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الناس أن يكون آخر العهد بالبيت، فهنا هي من الناس الآن وهي كانت طاهرة، يعني المانع زال قبل أن ترحل. قلنا إذا يرجع الحكم على ما هو عليه بالإلزام، فيجب عليها أن تذهب وأن تطوف البيت وداعا، ولأنها كما قلنا بأنها مقيمة في حكم المقيمة لأنها لم تفارق البنيان، فإذا إن لم تفارق البنيان فهي مقيمة، فيجب عليها الغسل ويجب عليها الطواف ولا دم عليها. لكن لو طهرت ولم تفارق البنيان ثم مضت وفارقت فهذه عليها دم لا رجوع، ولكن عليها دم لأنه محل الرجوع انقطع، فيبقى إذن عليها دم لأنها تركت نسكا من الأنساك، فعليها دم بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع لأنها قد خرجت عن حكم الحاضر.
يعني هي إذن إذا فارقت البنيان ليست مقيمة، يبقى ماذا فعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ لا تنزل تحت قولي يكون آخر العهد بالبيت، ده لمن كان مقيما وهي الآن فارقت، فنقول لا رجوع، يعني رجوع لا يسقط عنها الدم، بل عليها الدم لأنها تركت نسكا وذهبت عنه، فعليها أن تأتي بدم. نعم.
سيدي عذرت لعلي ربس علي، هو قال هنا في حالة أن الحائض طهرت بعد فرقت البنيان، والحالة الثانية قبل فرقت البنيان.
فين المحل التي قال بعد فرقت البنيان؟ وإن نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت، وهذا الذي قلناه وجوبا، ترجع لأنها مقيمة، ترجع وتطوف. قال فإن لم يمكنها الإقامة فمضت أو مضت غير عذر فعليها دم، لأنها لما فارقت ما كانت مقيمة فعليها دم.
وإن فارقت البنيان وطهرت لم يجب رجوع لأنها قد خرجت الحكم.
لا، إن فارقت البنيان إن فارقت البنيان لا لا
يعني أتى الطهر بعد ما
فرقت. يبقى الطهر هنا دي الحالة هذه اللي اتكلم عنها حالة ثالثة، لو فارقت البنيان قبل أن تطهر ثم طهرت بعد فرقت البنيان، خلاص لا حكم عليها، لأنها العذر كان معها وأنها فارقت على ترخيص، وطهارتها بعد المفارقة لا حكم له، لاغي. نعم.
قال فإن قيل فلما لا يجب الرجوع إذا كانت قريبة كخارج من غير عذر؟ قلنا هناك ترك واجبا فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر، لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول، وهنا لم يكن واجبا ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان مقيما.
يعني هو بيقول يعني لو كان قريبا، يعني لما هنا قيل فلما لا يجب الرجوع إذا كانت قريبة، يعني قريبة من مكة، كالخارج من غير عذر نلزمه الرجوع حتى لا يكون عليه الدم. فهو يقول لا، هناك مفارقة التي خرجت هنا خرجت بإيش؟ بعذر، بترخيص، والذي خرج بغير عذر وترك واجبا، لذلك ألزمناه الرجوع. أما هي فقد خرجت وليس عليها وجوب، لأنها مرخص لها في الدفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلتنفر إذن. ولذلك قالوا إذا فارقت حتى لو كانت قريبة وفارقت وطهرت لا يجب عليها الرجوع، لأنها لما فارقت بإذن الشرع فلازم لها الرجوع، ولأنه لم يكن في حقها وجوبا الطواف. أما من خرج غير عذر وكان قريبا يلزم الرجوع، لأنه يجب في حقه هذا الواجب، هو ترك واجبا فيلزم الرجوع والطواف. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يقف المودع في الملتزم وهو ما بين الركن والباب.
الملتزم اللي هو يعني عند الباب، ما بين الركن وهو الحجر الأسود وبين الباب، هذا الملتزم.
قال فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو الله عز وجل، لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: شفت مع عبد الله رضي الله عنه فلما جاء دور الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، قال: وبسطها بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
هذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف. نعم.
قال عن عبد الرحمن بن صفوان، ده صاحب سيدنا ولا تابعي؟
ايش قلت؟
عبد الرحمن بن صفوان هذا تابعي ولا صحابي؟
ما اظنه صحابي، اظن.
عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو أصحابه رضي الله عنهم، قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، قال: رواه أبو داود.
وهذا ضعيف أيضا.
وقال منصور: سألت مجاهدا رحمه الله: إذا أردت الوداع كيف أصنع؟ قال: تطوف بالبيت سبعة وتصلي ركعتين خلف المقام، ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها، ثم تأتي الملتزمة ما بين الحجر والباب فتستلمه، ثم تدعو، ثم تسأل حاجتك، ثم تستلم الحجر وتنصرف.
طب هنا قالوا هنا عند التوديع من السنة في ذلك أن يستلم، أن يكون يعني أن يكون بين الركن والباب، وهذا هو الملتزم، فيضع صدره ويده وخده ووجهه وذراعيه عليه ويدعو، وكأنه مقام استجابة الدعاء. هو ورد عن ابن عباس أظنه موقوفا، ورد هنا مرفوع، وكل مرفوع جاء بأن السلم يعني التزم الملتزم بين ركن والمقام ووضع وبسط يده عليه وذراعه وأصابعه ووجهه، هذا كله ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المجاهد لما سئل عن الوداع قال: طوف بالبيت سبعا وتصلي ركعتين كأي طواف، لكل أسبوع ركعتين، وتذهب تشرب وتتضلع من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة وطواف الحج، فتذهب وتتضلع من ماء زمزم، قال: ثم تأتي الحجر فتستلمه، أو قال: تأتي الملتزم ومن الحجر والباء فتستلم ثم تدعو ثم تسأل حاجتك ثم تستلم الحجر وتنصرف، يعني تنصرف من البيت. وكل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه فعل ذلك، ولكن ورد عن ابن عباس إلا ما كن مهما موقوفا عليه بهذا، وأنه يعني الموطن موطن استجابة، موطن استجابة دعاء، ويستلم على ذلك الحجر وينصرف. وهذا أيضا كما قلت يعني وإن كان قول مجتهدين من التابعين، لكن لم يرد عليه سنة بسند صحيح أن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال بعض أصحابنا رحمه الله ويقول في دعائه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فزدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
طبعا هذه كلها كل هذه الأدعية ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى في ذلك أن يفعل المرء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوف ويصلي ركعتين ويشرب ماء زمزم ثم يذهب يدعو. نعم يدعو بأي دعاء، لكن إلزامه بدعاء معين هذا لم يرد دليل على مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون بهذه الأدعية. وكما قلت لا 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 تحجير على من يدعو، لكن لا ألزمه ولا أقول أن هذه السنة التي يفعلها المرء.
قال عن طاووس رحمه الله أنه قال: رأيت أعرابيا أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة فقال: بك أعوذ وبك أروذ، اللهم فاجعل لي في الله إلى جودك، والرضا بضمان مدوحا عن منع الباخرين، وغنى عما في أيدي المستأثرين، اللهم بفرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة، ثم أضلني في الناس هل فيته بعرفات قائما وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجتي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبتي، فلا أعلم أعظم مصيبة مما ورد حولك وانصرف محروما من وجه رغبتك.
يعني هذا الكلام احنا قلنا انه اصلا يعني في هذه المواقف مواقف لا يمكن أن يسأل الظن بالله جل في علاه، وأن الله على ما أتى بك تحل ضيفا عليه إلا وقد قبلك، وأن الله جل في علاه يعني لما أذن لك بالمجيء ضيفا فقد قبلك أعطاك القبول. فإساءة الظن حتى في الدعاء بالنفس، نعم إساءة الظن بالنفس عظيمة، لكن في هذه المواطن لابد من تغليب حسن الظن بالله جل في علاه، وأن الله ما أتى بك إلا ليغفر لك وإلا ليهديك وإلا ليعطيك ويحديك. وكما قلت هذه الأدعية حتى المأثورة ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا علماء النبلاء من التابعين. نعم.
وقال آخر: يا خير موفود إليه، قد ضعفت قوتي وذهبت منتي، وأتيت إليك بذنوب لا تغسلها البحار، أستجير برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، رب ارحم من شملته الخطايا وغمرته الذنوب وظهرت منه العيوب، ارحم أسير ضر وطريد فقر، أسألك أن تهب لي عظيم جرمي، يا مستزادا من نعمي ومستعاذا من نقمي، ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيد، اللهم إن كنت بسطت إليك يدي داعية فطالما كفيتني ساهية، فبنعمتك التي تظاهرت علي عند الغفلة لا أيأس منها عند التوبة، فلا تقطع رجائي منك لما قدمت من اقتراف، وهب الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في الجسم إنك سميع مجيب، اللهم إن لك علي حقوق فتصدق بها علي، وللناس قبلي تبعات وللناس قبلي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قرى وأنا ضيفك الليلة فاجعل قرايا،
وقد أوجبت لكل ضيف قرى
وأنا ضيفك الليلة فاجعل قرايا الجنة.
الله.
اللهم إن سائلك عند بابك من ذهبت أيامه وبقيت آثامه وانقطعت شهوته وبقيت تبعته فرض عنه، وإن لم ترض عنه فاعف عنه، فقد يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة إذا كانت حائضا لم تدخل المسجد، وقفت عند بابه فدعت بذلك.
وهذا أيضا ليس من السنة، ليس من السنة ما قاله أخيرا. شوف، قلت لكم الاستحسانات عند الفقهاء لابد أن يكون لها من الضابط والأوزنة التي تجعلها مقبولة، وهي الأثر. يعني هو بيقول أصلا كإبراهيم الأخ قال بأنها إذا حاضت تأتي وقت الصلاة تجلس تستقبل القبلة تتوضأ وتستغفر الله، هذا كله ليس من السنة، قد يصل بالإنسان إلى البدعة. شوف، قال المرأة إذا كانت حائضا لم تدخل المسجد. طيب وبعدين قال: وقفت على بابه فدعت. هذا ليس من السنة، ولم يرد عن صفية أنها فعلت ذلك، وقد حاضت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، ولم تفعل ذلك. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، وللنساء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلم يرد دليل على أن تقف الحائض على الباب وأن تدعو بهذا الدعاء. نعم، ليس من السنة.
رحمه الله: إذا ودع البيت يقوم عند البيت، إذا خرج ويدعو الله، إذا ولا لا يقف ولا يلتفت، فإن التفت رجع فودع. وروى حنبل رحمه الله في مناسكه عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل قبلة فقام. فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله رحمه الله: أكره ذلك. وقول أبي عبد الله رحمه الله: إن التفت رجع فودع على سبيل الاستحباب، إذا نعلم الإيجاب ذلك عليه دليلا. وقد قال مجاهد رحمه الله: إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت، ثم انظر إلى الكعبة، ثم قل: اللهم لا تجعله آخر العهد.
وهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولم يرد عنهم في هذا الباب بأنه يقوم عند البيت إذا خرج ويدعو، فإذا ولى ولا يقف لا يقف ولا التفت، فإن التفت رجع فودع. ودع يعني إيش؟ يعني طفته طفل الوداع، كأنه إذا التفت يعني سقط عنه طفل الوداع. وطبعا قالوا استحبابا في هذا الباب، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. هذا إلزام بما ليس بملزم، وتحميل الناس الطاقة فوق الطاقة. هو روى حديث عن قول جابر: الرجل يطوب البيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام. قال: ما كنت أحسب أن يصنع ذلك إلا اليهود. هذا حديث ضعيف لم يصح، لكن إذا التفت يرجع فيودع، وهذا أيضا لا دليل عليه. أحمد قال بالاستحباب، والاستحباب يحتاج إلى دليل. هو لم يلزمه، نعم لم يلزمه، لكن بهذا الباب أنه الالتفات يكون به رجوع وطاف مرة ثانية سيمنع الناس جميعا من الالتفات إذا كان التفات. والصحيح أن كل ذلك ليس عليه السنة، هو ينفر كما نفر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم دون تكلف.
ولا مسألة. قال الإمام ابن خدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: من ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت. قال ابن خدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه، ورجع متى كانه محرما لا يجزئه غير ذلك. بذلك قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله.
نعم
رحمه الله.
نعم. إذن لحظة شيخ، إذن المسألة هنا في طواف الزيارة وطواف الركن، والحج يبقى في ذمته، لا يسقط الحج بحال من الأحوال إلا بتمام أركانه، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، يعني حتى يأتي به. فراجع على بلدي نقول أنه إذا رمى كان الرمي إحلالا، وكان الحل هنا الحل الإيش؟ الحل الأصغر. أما الحل الأكبر والحل الثاني، الحل الذي الأول هو حل له كل شيء سوى النساء، سوى النساء. فإذا رجع وجامع امرأة لم يفسد حجه، لأنه كان قد تحلل برمي الجمرة، لكن هو يحرم عليه ذلك، لابد أن يرجع محرما ثم يطوف بالبيت من أجل أن يقضي ما عليه من الطواف، فيستتم حجه بطوافه. وهذا قول أئمة الإسلام. فهو ليس له إلا إذا تذكر أنه لم يطوف طواف الإفاضة وكان محرما، لم ينفك الإحرامي، ورجع من مكة ورجع متى أمكنه محرما. فإن كان قد لبس الثياب فقلنا بأنه قد يكون الرمي سبيل إلى الحل الأول، لكن عليه أن يرجع إلى البيت وأن يطوف حتى يستتم حجه.
وقال الحسن رحمه الله: يحج من العام المقبل، وحكي نحو ذلك عن عطاء رحمه الله قولا، وقال يأتي عاما قابلا من حج أو عمرة.
كل هذه الأقوال يعني الحسن يقول لا يحج من العام المقبل، يعني أسقط هذا الحج وألزمه الحج من العام المقبل، والحج أصلا يبقى في ذمته مسألة طواف حتى إذا ولو سنين طوال، فلو طاف استتم حجه ولا يلزم الحج قابل. والقول الثاني لعطاء، أعتقد لعطاء هو أن يأتي عاما قابلا من حج أو عمرة، وهذا أيضا بعيد، هو ما عليه للطواف يرجع محرما ويطوف البيت وبسفة المروة وبعد ذلك يرمي الجمرات، لأن رمي الجمرات دون الطواف هذا ما صح، ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع. نعم تفضل شيخ.
ما هو لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت، قال يا حابسة تنهي؟ قيل أنها قد أفاضت يوم النحر، قال فلتنفر إذن. فقال هذا يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به.
نعم.
إن نوى التحلل ورفض إحرامه لم يحل بذلك، لأن الإحرام لا يخرج منه. ومتى رجع؟ نعم سيدي.
لا يخرج منه. رضي الله عنك.
الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج، ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه، لأن الطواف لا يفوت وقته على ما أسلفنا.
يبقى هنا هو بيتكلم هنا على أن طواف الركن لا يمكن أن يستتم الحج إلا به، لا سيما وأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قيل أنها أفاضت، قال إذن فلتنفر، في دلالة أنه يحبسها، وأن هذا الطواف يحبس المكلف الحج حتى يطوف. فإن نوى التحلل يعني رفض الإحرام على ما قالوا ويحج عن ذلك، لا يحل له ذلك ولم يحل له ذلك، لأن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروج. ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه، لأن الطواف لا يفوته ولو سنين طوال، وقلنا بأنه التحلل الأول، إذا طوافه لا يؤثر بذلك عن المحظور إلا في الجماع. فهنا نقول له الآن يعني طف بالبيت، فإن طفت بالبيت قد أتممت حجك. نعم.
قال فصل فإن ترك بعض الطواف فهو كما لو ترك جميعه فيما ذكرنا، وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر. قال وهذا قول عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله.
إذن أنه بترك بعض الطواف، بترك بعض الطواف كأنما ترك كل الطواف، لو ترك شوطا لابد أن يرجع ويطوف هذا الشوط، لو ترك شيئا من الطواف وجب عليه أن يأتي به، وذلك الأصل فيه. ما الأصل فيه؟ لا هذه مسألة أخرى يا محمد. أنا السؤال قلت وأنه لو ترك شوطا أو شوطين ها؟
ويتم الحج لأمر الله وقوله
أحد سنين. الأصل في هذا أن نقول أن الطواف جاء سبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ثم قال خذوا عني مناسككم، وجاء قولا بقول لكل أسبوع ركعتان، فمن طاف ستا فلم يأتي به على وجهه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أسبوع ركعتان. فإذا هنا الدليل واضح عندنا في هذا الباب، أنه لو ترك شيئا من الطواف، قليلا كان أو كثيرا، فإنه يجب عليه أن يرجع فيأتي به.
قال أصحاب الرأي رحمهم الله، من طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة أو طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى الكوفة، إن سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف بالبيت.
الله المستعان. أما أصحاب الرأي فهم يرون أن الغالب ينزل منزلة الكل. لذلك قال لو طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة أو طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى الكوفة إن سعيه يجزئه، يعني والسعي لا يجزئ إلا عن طواف صحيح، يعني مع ذلك أنهم قالوا طواف صحيح والسعي يجزئه وعليه دم، وطبعا الدم هذا تعويضا لبعض الأشواط التي تركها، وهذا لا يرد عليه دليل، وهذا كلام بعيد جدا عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فطاف سبعا وأمر بالطواف سبعا وقال لكل أسبوع ركعتان، من أين أتى بأنه لو طاف أربعا فعليه الدم ويصح طوافه. هذا كلام بعيد جدا، مخالف للسنة مخالفة صريحة.
رحمه الله، ولنا أن ما أتى به لا يجزئه إذا كان بمكة فلا يجزئه إذا خرج منها، كما لو طاف دون الأربعة أشواط.
يعني هو بيقول لنا أنه لم يأتي بما يجزئه، والذي يجزئه ما أتى به النبي وأمر به وأقره سبعة أشواط. فهو يقول أن ما أتى به لا يجزئه إلا إذا كان بمكة، فلا يجزئه إذا خرج من، إذا كان لا يجزئه بمكة أربعة أشواط يبقى ما فيش فرق بين أن يكون بمكة وغير مكة. لا يجزئه هو خارج مكة، يبقى ليش تقول يجبر بدم وأنت تقول بداخل مكة يذهب فيتم، وخارج مكة يذهب ويتم أيضا، لأنه الآن بصدد الكلام على أعظم أركان الحج. والنصوص عن شروطهم في هذا الباب هو أركان الحج طواف الزيارة، فلا بد أن يأتي بها على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. والنبي طاف سبعا وأمر بالطواف سبعا وأقر الناس بالطواف سبعا. نعم.
قال فصل: وإذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة، لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فلم يبقى محرما إلا عن النساء خاصة.
نعم.
وإن وطئ يفسد حده ولم تجب عليه بدنة لكن عليه دم، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح. قال أحمد رحمه الله: من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع، لأنه على بقية إحرامه، فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعليه دم، وهكذا كما قلنا.
إذن نقول إن وطئ لم يفسد حجه لأنه تحلل التحلل الأول من الرمي، لأنه بالرمي رمي الجمرة العقبة يحدث التحلل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم
حديث عمر سيدنا.
نعم، إذا رمى الجمرة فقد تحلل. فإن وطئ لم يفسد حجه لأنه عنده تحلل، ولكن تجب عليه يجب عليه بدنة في قول بعض العلماء، ويجب عليه شاة في القول الثاني من جماهير أهل العلم، ويجدد إحرامه في إحرام صحيح، وهذا عند أحمد من أجل أن يدخل فيطوف. قال أحمد: من طاف للزيارة واخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع، لأنه على بقية إحرامه، فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم، يعني أفسد وأحرم من التنعيم تعويضا. فالصحيح أن نقول بأنه برمي الجمرة يكون التحلل الأول، والتحلل الأول يمنع من فساد الحج، التحلل الأول يمنع من فساد الحج، حتى لو جمع امرأته بعدما رمى فإنه حج لا يفسد، بل عليه شات وبدن عند بعض العلماء، وعليه أن يتم حجه. لما ينوطئ في هذا الباب وقد أفسد حجه بالوطئ بعد التحلل قبل التحلل الأول، فإنه يذهب إلى التنعيم ف يحرم من هناك ويخرج بعمرة كما قال عمر بن الخطاب، وعليه بدن وعليه حج من قبل.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.